أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التفصيلات في الحجية، انتهينا بحمد الله عز وجل من إثبات حجية الظهور ومن تنقيح موضوع الحجية، لكن هل يوجد تفصيل بين حجية شيء وحجية شيء أو شيء آخر أو لا؟ بالنسبة إلى ما سبق يتضح أنه متى ما ثبت الظهور ثبتت الحجية، ولا يوجد أي تفصيل. لكن توجد عدة أقوال ترى التفصيل. السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف أشار إلى ثلاثة تفصيلات. التفصيل الأول تطرق له في الحلقة الثانية فأشار إليه في الحلقة الثالثة، والتفصيل الثاني والثالث ذكره في الحلقة الثالثة. التفصيل الأول بين ظواهر القرآن وظواهر غيره، هذا التفصيل ينسب إلى بعض علمائنا الأخباريين، نسب إليهم القول بعدم حجية ظواهر القرآن، وأما ظواهر غير القرآن فهي حجة. فإذا التفصيل الأول المنسوب إلى بعض علمائنا الأخباريين يرى أن ظواهر القرآن ليست حجة، بينما ظواهر غير القرآن حجة، وقد مضى الكلام فيه في الحلقة الثانية. التفصيل الثاني يرى التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. أنا الآن حينما أتكلم معكم أقصد إفهامكم، لكن الذين خارج الحجرة وخارج الصف أيضا يسمعون كلامي، لكنني لا أقصد تفهيمهم. هذا التفصيل الثاني الذي يراه المحقق القمي صاحب القوانين رضوان الله عليه، يرى أن الظواهر حجة في حق من قصد إفهامه، وأما من لم يقصد إفهامه فالظواهر ليست حجة في حقه. التفصيل الثالث لم ينسب إلى قائل معين. التفصيل الثالث كما سيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق إن بقينا أحيان، يرى التفصيل بين الظهور الذي قامت على خلافه أمارة والظهور الذي لم تقم على خلافه أمارة وقلائية. فالتفصيل الذي لم تقم على خلافه أمارة هو الحجة. الظهور الذي لا تخالفه أمارة هو الحجة، أما الظهور الذي تخالفه أمارة وقلائية فليست حجة، هذا الظهور ليس بحجة لوجود المزاحمة بين الظهور وبين الأمارة التي تشكل مانع عن الأخذ بذلك الظهور. اليوم إن شاء الله وفي هذا الدرس نتطرق إلى التفصيل الثاني الذي عنوانه السيد الشهيد رضوان الله عليه بالتفصيل الأول، هذا التفصيل المنسوب إلى صاحب القوانين الميرزا القمي قدس سره، هذا الرجل العظيم الذي أحدهم رأى رؤيا رأى السيدة المعصومة سلام الله عليها فقال لها أو تشفعي لي أهلكم؟ قالت من يشفع لأهلكم؟ الميرزا القمي، هذا من شأن الميرزا القمي، وأما شأني فالشفاعة لكل العالم. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن، ما كما ورد في زيارتي هذا غير مخصص بخصوص أهلكم. على كل حال الميرزا القمي صاحب القوانين قدس سره فرق بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. قال المقصود بالإفهام الظواهر حجة في حقه، لماذا؟ لأن المقصود بالإفهام قصد تفهيمه وهو ملتفت، فلو افترضنا أن المتكلم جاء بقرينة متصلة وغفل عنها المقصود بالإفهام يمكن نفي هذه القرينة المتصلة بأصالة عدم الغفلة. فلو شككنا في وجود قرينة ذكرها المتكلم ولم ينقلها السامع أمكن نفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة بأصالة عدم الغفلة، لأن الغالب في المقصود بالإفهام أنه منتبه وملتفت وليس بغافل. فلو شككنا في أنه قد غفل ولم يلتفت إلى تلك القرينة أجرينا أصالة عدم الغفلة. إجراء أصالة عدم الغفلة موجود في حق الملتفت ولا يوجد في حق غير المقصود بالإفهام. فأنا الآن حينما أتكلم معكم أقصد إفهامكم الموجودين خارج الحجرة خارج المدرسة ربما يسمعوا كلامي وينقلوه، ونحتمل أنهم لم يلتفتوا إلى بعض القرائن. لا يمكن نفي القرائن المحتملة بأصالة عدم الغفلة، لأن أصالة عدم الغفلة لا تجري في حقهم، لم يكونوا مقصودين بالإفهام وإنما كانوا عابري سبيل هكذا. وبالتالي قال الميرزا القمي رضوان الله عليه الظواهر حجة في حق خصوص المقصودين بالإفهام، أما من لم يقصد إفهامه فلا تكون الظواهر حجة في حقه لاحتمال وجود قرائن متصلة لم يلتفت إليها. هذه القرائن التي يحتمل أن تكون موجودة لا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة. احتمال وجود القرينة يمكن نفيه في حق الملتفت ببركة أصالة عدم الغفلة لأنه منتبه وملتفت، أصالة عدم الغفلة لا تجري في حق غير المقصود بالإفهام. واضح إن شاء الله. من هنا انبرى جمع من المحققين للإجابة عليه، ما منهم المحقق النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما. قال صحيح لا تجري أصالة عدم الغفلة، لكن يجري أصل أصيل وعريض وواسع، وهو أصالة عدم القرينة. فإن لم تجري أصالة عدم الغفلة في حق هذا غير المقصود بالإفهام، لكن أصالة عدم القرينة هذا أصل أعم وأوسع من أصالة عدم الغفلة، وبالتالي أصالة عدم القرينة تعمه. فلو شككنا أن غير المقصود بالإفهام كانت هناك قرينة لم يلتفت إليها، ننفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة. بناء على هذا التصوير بعد أصالة عدم الغفلة تغير أصالة عدم القرينة، صار أصالة الغفلة أصالة عدم الغفلة تجري في خصوص احتمال وجود قرينة منشأها الغفلة عنها، بينما أصالة عدم القرينة مطلقا يكون موردها أي قرينة محتملة بقطع النظر عن منشأ منشأ ترك القرينة، غفلة سهو إلى آخره، إسقاط إلى آخره. واضح إن شاء الله. ما تقدم كان كأنما ما مر ذكره أصالة عدم القرينة، أصالة عدم الغفلة سميناها أصالة عدم القرينة. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول هذه مجرد دعوة. أنتم تقولون أصالة عدم القرينة تجري وتعم المواد، هذا مجرد دعوة. من السهل أن يدعي إنسان وجود أصل عقلائي، وهذا الأصل العقلائي يجري في جميع الموارد، هذه الدعوة سهلة. وقد تقدم أن الأصل عند العقلاء إنما يجري لوجود نكتة كاشفة، لوجود نكتة ارتكازية عند العقلاء هي عبارة عن حيثية كشف تمثل طريق، وبالتالي إن ادعيتم جريان أصالة عدم القرينة فما هي النكتة، نكتة الكشف الموجودة في أصالة عدم القرينة؟ لابد من إبراز نكتة الكشف، ولإبراز نكتة الكشف لابد من البحث عن منشأ ترك القرينة المحتملة. ما هي أسباب وما هي مناشئ ترك القرينة؟ ما هي الأسباب المتصورة بحيث السامع يترك نقل القرينة؟ سيد الشهيد قدس سره يذكر 5 أسباب. السبب الثالث هو الذي سلط الضوء عليه المحقق القمي. المحقق القمي ماذا قال؟ قال بالنسبة إلى الملتفت إذا ترك القرينة ربما يكون غافل، فنجري أصالة عدم الغفلة، بينما غير المقصود بالإفهام لا يجري في حقه أصالة عدم الغفلة. إذا من الأسباب الغفلة، من أسباب ترك القرينة الغفلة، وهذا كما سيأتي يمثل السبب الثالث حسب ترتيب السيد الشهيد. نجيب المحقق القمي رضوان الله عليه: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أنت ذكرت سبب من الأسباب الخمسة وهو خصوص السبب الثالث، وين راح السبب الأول والثاني؟ وين راح السبب الثالث والرابع؟ وهذه الأسباب الخمسة الرابع والخامس، أحسنت، وين راح الرابع والخامس؟ هذه الأسباب يذكرها السيد الشهيد ويذكر مناشئ عقلائية ونكات كشف لين في هذه الأسباب الخمسة. هذه الأسباب الخمسة السبب الأول والرابع لا يدري في حق المخاطب المقصود بالإثام. يعني السبب الأول والرابع هذا يشمل شنو؟ يشمل غير الملتفت، منظور فيه غير الملتفت. وأما السبب الثاني والثالث والخامس يشمل الملتفت المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. واضح فارسة البحث؟ إلى هنا نقول عندنا خمسة مناشئ، هاي المناشئ المتصورة، وهذه المناشئ المتصورة يذكرها السيد الشهيد في حق غير المقصود بالإفهام، ونفسها تجري في حق المقصود بالإفهام ما عدا المنشئ الأول والرابع ما يجري في حق المقصود بالإفهام. هذه المناشئ الخمسة التي تجري في حق غير المقصود بالإفهام كلها هذه الخمسة إليها خمسة مناشئ عقلائية، وتجري أصول لنفي احتمال تلك القرينة. النتيجة النهائية الظهور حجة مطلقة لمن قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، فإن احتمال وجود قرينة تركها السامع ينفى هذا الاحتمال في حق المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام معا. واضح؟ الآن نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى الأسباب الخمسة والإجابة عليها. نقرأ هذا المقدار. التفصيلات في الحجية: توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، الحلقة الثانية. ما هو هذا التفصيل؟ تفصيل المنسوب إلى علمائنا الأخباريين بين ظواهر القرآن وظواهر غيره، فقالوا ظواهر القرآن ليست حجة وظواهر غير القرآن حجة. ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. القول الأول المنسوب إلى المحقق القمي: التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره غير المقصود بالإفهام، فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه. لماذا؟ لأن منشأ احتمال إسقاط القرينة واحد وهو الغفلة، وينفى بأصالة عدم الغفلة، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، على خلاف الظهور بالنسبة إليه، بالنسبة إلى المقصود بالإفهام لا موجب له، يعني لا مقتضي له، لا سبب له، مع عدم إحساسه بها، عدم إحساسه بالقرينة المتصلة، إلا احتمال غفلته عنها، إنه غفل وإلا هو ملتفت، شلون بعد يسقط إلا إذا غفل، قصيدة إفهامه إلا إذا غفل، إلا احتمال غفلته المقصود بالإفهام عنها، عن القرينة المتصلة، فينفى ذلك احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة، باعتبارها أصالة عدم الغفلة أصلا عقلائيا. شنو بس القرينة
المتصلة؟
أحسن. لأن القرينة المتصلة إذا وجد أصل الظهور يتزعزع، أصل الظهور التصديقي يتزلزل، واضح ولا؟ بخلاف القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة تسلب الحجية عن الظهور. إحنا الآن مو كلامنا في شنو الحجية، كلامنا في أصل الظهور نتكلم، طبعا يشمل حتى القرينة المنفصلة، بس أبرز مصداق القرينة شنو؟ المتصلة.
قرينة المقصود الثاني، يعني المقصود لما يريده يقوله بحق الأمين، المقصود الثاني أن وزانا أن يسمع يقول الكلام كل ما يريد أن يخالفه يقول في نفس المقام مهارته تكون عليه.
صحيح، بس ربما هذا بعد المقصود في إفهامه في جلستين نتكلم وياه ثلاث جلسة، تصير الجلسة الثانية والثالثة قليلة منفصلة، بس في الغالب هو هذا كلام. افرض انه قصد إفهام المخاطبين في مجلس واحد، بعد ما يجي كلام في القرينة المنفصلة كلامه في القرينة المتصلة. الشيخ يقول لماذا لم يذكر المنفصلة؟ الشيخ جاء بمعيد لطيف للمتصل، يقول لأن كلامنا في حق الكلام في حق المقصود بالإفهام. واضح ولا لا؟ المقصود بالإفهام يعني كأنما في جلسة واحدة، فكلامنا في القرائن المتصلة مو في القرائن المنفصلة. واضح ولا لا؟ القرائن المنفصلة يعني نجمع مجموع الخطابات على العموم. وأما غيره يعني غير المقصود بالإفهام فاحتماله للقرينة، يعني شنو فاحتماله؟ يعني احتمال وجود القرينة التي لم يذكرها، فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشأه بذلك يعني بالغفلة، بل له منشأ آخر وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة ثم التواطؤ عليها بصورة. هذا واضح بعدين يقول لك غير المقصود بالإفهام. الآن أنا أتكلم وياكم، ربما هنا قرائن فعلية مثلا كإشارتي وقسمات وجهي، هذه قسمات الوجه وتشبير الإيد واضح ولا هذا ما يلتفت إليها غير المقصود بالإفهام. واضح ولا؟ أو يكون بيني وبينكم أنس خاص بلفظة معينة، عهد خاص بلفظة معينة، هو ما يلتفت إليه، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة ثم التواطؤ عليها. تم المفروض مكتوب تم، هذا خطأ مطبعي. ثم المهم تم التواطؤ يعني تم الاتفاق عليها بصورة خاصة بينه يعني بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام خاصة، وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه. احتمال وجود قرينة خاصة من الاتفاق عليها بين المتكلم والمخاطبين، واضح ولا؟ مثل مخلص شما زين اللي يعرفها ابتسم، زين الآن اللي ما يعرفها ما ابتسم ما يعرف شنو القصة. واضح ولا؟ هذه قرينة خاصة زين، فهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيها. أي احتمال؟ احتمال وجود قرينة خاصة تم الاتفاق عليها بين المتكلم والمخاطبين، فلا يكون الظهور حتى في حقه. هذا من قبل كلمة السر الموجودة في الحروب والمعارك والعمليات، إلا يجيب كلمة السر يفتحون إليه، لما يجيب ما يفتحون إليه أو كذا. وقد اعترض على ذلك التفصيل.
لاحظ ان دائما الخطابات هذا يعني مو مثلا الروايات الواضحه
كلامنا بالاهم، يعني احنا كلامنا مطلق الخطاب
سواء قران
قران ايه روايه كلام المتكلم العادي.
بس احنا هنا نلاحظ مثلا القران الكريم مثلا قد
الآية أو المقصود من هذه الآية ما يتضح لهم خلال آية أخرى فتكون على قليل منفصل،
فإن يعني ما يكون البحث كله
مصر على قليل منفصل
فراضي أن الشيخ
لا شيخنا،
يعني
البحث يجي في القرآن. إذا كمثال
يعني
خلنا أوضح لك شيخ، من يلتزم أن الظهور حجة في من قصد إفهامه يصير بعد القرآن حجة في حق النبي فقط.
يعني
لأن القرآن خطب به من النبي صلى الله عليه وآله، نزل على قلب النبي ما نزل علينا، فيصير القرآن حجة في حق النبي وحجة في حقنا إذا فسر إلينا النبي. واضح ولا؟ أما إذا إحنا أما إحنا بالنسبة لنا ما يكون القرآن حجة. نعم من يلتزم بأن الظواهر مطلقا حجة يصير القرآن حجة في حقنا وحق النبي، إلا إذا أثبت أن القرآن كما وجه للنبي وجه إلينا والله خاطبنا بكلنا. احتمال غفلة موجود، بس هل هو خاطب أو لم يخاطب؟ هذا أول الكلام. هذا أول الكلام. انتقلنا إلى بحث الآن في مناقشات. من يقول لك هذا أول الكلام قد ناقش في هذا؟ مو معلوم. واضح ولا؟ ثم من خوطب هل في مجلس واحد أو في عدة مجالس؟ القرآن نزل منجما 23 سنة. وقد اعترض على ذلك التفصيل جملة من المحققين في السيد الخوي رضوان الله عليه والمحقق النهيني بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه، يعني مستقل عن أصالة عدم الغفلة، يعني أصل قائم بحد ذاته، وهذا غير أصالة عدم الغفلة التي ادعت اختصاصها بخصوص الغفلة. يجري هذا الأصل أصالة عدم الغفلة لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة، أي حالة؟ حالة المخاطب غير المقصود بالإفهام، يجري تجري أصالة عدم الغفلة. وليس مردها يعني مرجعها يعني مرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة ليتعذر إجراؤها إجراء أصالة عدم القرينة في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة. لا مو بالضرورة أصالة عدم القرينة كما تجري في حق المقصود بالإفهام تجري في حق من لم يقصد إفهامه. الآن السيد الشهيد يناقش، قال والتحقيق إن هذا المقدار من البيان لا يكفي. أي مقدار من البيان؟ أن تدعي وجود أصل برأسه وأصالة عدم القرينة يجري في حق الاثنين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، هذا البيان ما يكفي. ما هي نكتة الكشف في أصالة عدم القرينة؟ يقول لأن الأصل العقلائي لا بد أن يستند إلى حيثية كشف النوعية، حيثية كشف موجودة في نوع هذا الشيء عند النوع العقلائي توجد حيثية كشف، لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية. أنت تدعي أنه أصل عقلائي وليس أصلا تعبديا، لا بد من بيان النكتة العقلائية وهي متوفرة النكتة العقلائية لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. هذا الاحتمال الأول اللي أبرز المحقق القمي موجود فيه، صالة عدم الغفلة توجد نكتة عقلائية وهي الغالب فيما قصد إفهامه أن يكون ملتفتا ولا يكون غافلا، هذه موجودة وهذا تمثل السبب الثالث بعد الأول والثاني والرابع والخامس. هذه الأسباب ما هي النكتة غير الغفلة؟ لابد من بيان النكتة، وهي النكتة العقلائية متوفرة لنا في احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريدنا في احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ أيضا، المناشئ الأخرى اللي هو الأول والثاني والرابع والخامس أيضا بأصل عقلائي، فلا بد من إبراز حيثية كشف النوعية في ذلك الأصل العقلائي تنفي ذلك، تنفي احتمال وجود القرينة المتصلة. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ يعني أسباب احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما بشكل عام، مو بشكل خاص لكل متكلم، بشكل عام لنوع المتكلم. ما هي الأسباب؟ سيأتي خمسة. وملاحظة مدى إمكان يعني إمكانية نفي كل واحد منها من هذه الأسباب الخمسة بحيثية كشف النوعية مصححة يعني توجب تصحيح إجراء أصل عقلائي مقتضى لذلك يعني مقتضى لنفي احتمال وجود القرينة المتصلة. ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور خمسة. هذه الأمور الخمسة كل واحد سبب الاحتمال وجود قرينة أسباب خمسة. هذه الأسباب الخمسة كلها تنفيها بوجود حيثية كاشفة عند العقلاء. احنا نذكرهم واحد واحد ونجيب الحيثية الكاشفة فيهم ايضا واحد واحد. السيد الشهيد اول شيء اجاب الخمسة كلها مرة واحدة وبعدين جاب حيثيات الكشف. احنا نفصل نبين السبب ونبين حيثية الكشف التي توجب نفي احتمال وجود قرينة. الأسباب الخمسة كما هي: السبب الأول احتمال كون المتكلم متستر بمقصوده، لا يريد التفهيم، يريد هو يتعمد أن يأتي بالألغاز. هو بالأمانة يريد يتكلم بألغاز يتستر، واضح ولا؟ كما لو كان المتكلم في ظرف التقية مثلا او ظرف كتمان السر، فبالتالي يحتمل ان هناك قراءين، هذه القراءين لا يفهمها غير المقصود بالافهام، واضح ولا؟ طبعا هذا الاحتمال لا يوجد في حق المقصود بالافهام، لأن المخاطب المقصود بإفهامه إذا أنت جبت لي ألغاز هذا يلزم منا نقض الغرض. أنت غرضك تفهمه وتقصد تفهمه، تقوم تجيب لي ألغاز وتستر، فإذا الاحتمال الأول لا يوجد في حق المقصود بالإفهام، يوجد في خصوص غير المقصود بالإفهام. أنا أريد أفهمك وما اريد اللي يسمع يفهم، فاتي بالتوريه، اتي بلغزه، اتي باشارته. خب ما علينا، خب اذا صار العكس، صار اللي بره هو مقصود بالافهام واللي جنبي مو مقصود بالافهام، مو الكلام المقصود بالافهام الا اللي موجود في حضني، واضح ولا؟ قد يكون انا الجاره اريد افهمها وهذه اياك يعني ما اريد افهمها. على العموم هذا الاحتمال موجود في حق وفي خصوص من لا يقصد إفهامه. هذا الاحتمال توجد حيثية فيه، حيثية عند العقلاء فيه. ما هي هذه الحيثية؟ ظاهر حال أي متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده وليس في مقام بيان الألغاز. إذا كان توجد قرائن تدل على أنه في خصوص مقام التورية أو مقام التقية، الأصل عند العقلاء، الحالة الاعتيادية عند العقلاء أنه يريد قصد التفهيم. لمن قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، والدليل أنه أحيانا لو واحد همار أحاول أبين أكثر حتى يفهم بعد، واضح ولا؟ عند المتكلم الأصل في المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده ويقصد تفهيم تمام مراده، فلو لم يقصد تفهيم تمام مراده ينصب قرينة. فالأصل أنه مو في مقام التستر، مو في مقام الألغاز، ولذلك الروايات حتى نحملها على التقية لابد من وجود قرينة، وإلا جود لك أي رواية واحملها على التقية، واضح ولا؟ إذن الأصل في المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده وليس في مقام التستر. لإثبات أنه في مقام التستر نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى قرينة. فمجرد احتمال انه في مقام التستر ينفى لمخالفته للظهور النوعي عند العقلاء في ان المتكلم في مقام بيان تمام مراده. واضح هذا تمام الكلام في الاحتمال الاول.
نحن نلاحظ بعض الروايات ان الامام اصلا ما يصب قرينه، الاصحاب هم اللي يبينون مثلا استمع عن الامام.
مو لازم، مو كلامنا ان المتكلم ينصب قرينه.
يعني انت فضلت
مع الامام انه لو اراد ان يبين الشيء
ولكن بخلاف الواقع ينصب
قرينه بطريقه، مو لازم ينصب قرينه لفظيه. القرائن شيخنا بعد لفظيه، قد تكون لبويه، قد تكون تنقل الينا، مو لازم هو بس ينصب قرينه، مو لازم هو ينصب قرينه، هناك من خلال الاجواء قرينه، هذه القرينة غير الاعتيادية تنصب. أحيانا الإمام يقول خذ انظر في كتب العامة، ليش أمر بالنظر في كتب العامة؟ لمعرفة القرينة. إذا ما حصلت قرينة لا يمكن التعويل، مو لازم هو نفسه. أنا كلامي في أبرز مصداق، أبرز مصداق أنه ينصب قرينة، مو أنه لازم إلا ينصب قرينة. واضح ولا؟ أبرز مصداق المتكلم أن ينصب القرينة. الاحتمال الثاني، احتمال كون المتكلم قد اعتمد على قرينة منفصلة. هذا الاحتمال خلاف الظهور، ظاهر حال المتكلم ان ما يقوله يريده، وما يقوله يريده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته. أنا الآن حينما أريد أبين لك شيء مو أقول لك روح اجمع كلماتي كلها وعرف مرادي، شخص وعين الكلام الذي أتلفظه خذ مرادي منه. فظاهر حال المتكلم أنه يريد أن يبين تمام مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته، فهذا الاحتمال انه ما بين كلامه معتمد على قرينة منفصلة. اليوم انا ما بين اعتمد على بعد يومين ثلاثة بجيب قرينة بقيد كلامي، هذا خلاف. ظاهر حال المتكلم العرفي، ظاهر حال المتكلم العرفي انه في مقام بيان تمام مراده بشخص الكلام لا بمجموع الكلام. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، احتمال انه قد غفل، هذا السامع غفل عن هذه القرينة، فتقول احتمال الغفلة بأصالة عدم القرينة. هذا الاحتمال الذي ذكر المحقق القمي. الاحتمال الرابع، السبب الرابع، انه المتكلم قد اعتمد على قرينة خاصة قد تواطأ عليها واتفق عليها مع المخاطبين، وهذا القرينة الخاصة لا يعقلها ولا يفهمها ولا يفقه المراد منها غير المخاطب، غير المقصود بالإفهام. واضح ولا؟ هذه بعد تنافي ظهور، وهو حال المتكلم الاعتيادي انه لا يعتمد على قرائن خاصة، ظاهر حاله انه يجري على الاساليب العامة. واضح ولا؟ وظاهر حاله ان يريد يجري على وفق المحاورات العرفية العامة، فلو كان لا يجري على ذلك توجد قرائن تدل على ذلك، مو لازم هو بعد يذكر القرائن، كما لو كانت دولتان في حالة حرب ويتجسسون على المكالمات العسكرية، هناك الأصل أنهم ينظرون إلى شفرة خاصة وإلى عبارة متفق عليها بنحو خاص، ويتقرين يكونون في حالة حرب حركة للعسكر. وأما المحاورات العرفية العامة الأصل فيها أنها تجري على وفق المحاورات العامة من دون اتخاذ قرائن خاصة. الاحتمال الخامس والأخير، أنه توجد قرينة متصلة والسامع التفت إليها لكن السامع ما نقلها لان هذه القرينه في لحن الخطاب موجوده، يعني من قسمات الوجه، من الحركات والسكنات، من اشارات الخطيب تعرف انه احمر وجهه او كان يبتسم او كان غضبان، واضح او لا؟ والسامع ما نقلها. هذا الاحتمال الخامس موجود في حق المقصود بالافهام، وموجود في حق غير المقصود بالإفهام الذي يمكنه أن يشاهد المتكلم. الفارق بين الاحتمال الخامس والرابع أن الرابع هذه الشفرة الخاصة موجودة في حق خصوص المقصودين بالإفهام، أما الغير مقصود بالإفهام وشاهد المتكلم ما موجودة في حقه، حتى لو سمع الكلمة والشفرة ما يفهمها. بخلاف الاحتمال الخامس، الاحتمال الخامس موجود في حق المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام الذي يشاهد قسمات الوجه، أما اللي ما يشاهد المتكلم ولا يشاهد قسمات الوجه ما موجود في حقه. شنو؟ لا أحيانا يقولون وكان مغضبا كذا قابلا. خب هذا الاحتمال الخامس كيف ننفيه؟ ننفيه بالشهادة الضمنية، بأن الناقل يشهد ضمنا أنه ينقل تمام الحيثيات التي لها مدخلية في أين؟ في فهم المراد، وهذا موجود أنه النبي صلى الله عليه فجاء مغضبا وصعد المنبر حتى سقط رداءه ثم قال أيها الناس، ينقلون هذه الحيثية. فظاهر شهادة الناقل أنه ينقل تمام القرائن التي لها مدخلية في فهم المراد، فلو كان هنا قرينة من قسمات وجه أو كذا يقولون حتى فرفع يديه حتى بان بياض إبطيهما في حادثة الغبيب، واضح ولا؟ في هذه الحالة ينقل، وحيث لم ينقل إذا لم ينقل. النتيجة النهائية المناشئ الخمسة كلها التماس دعاء، كلها ناقشناها ونفيناها ووجدنا منشأ عقلاء في مقابلها، إذن لا يوجد أي فارق بين المقصود بالخطاب وغير المقصود بالخطاب، وبالتالي الظهور حجة مطلقا لمن قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. نقرأ هذا المقدام. الأول، احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه بكلامه. الثاني، احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة منفصلة. الثالث، احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع. الرابع، احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه، واضح ولا؟ مثل هذا في وش سمونه عبد الناصر في تأميم قناة السويس، قال أنا بلقي خطاب إذا جيت ودي لي سبس روحوا واهجموا وخذوا حرروا قناة سيناء، قناة السويس أمموها، يعني يصير التحرير في أثناء الخطاب. وفعلا من قال الدل سيبس في الخطاب ماله راحوا وحرروها، خب اللي قاعدين وش درامه وش يقصد، كلمة عابرة. على العموم كان نظر المتكلم إليه، يلا روحوا حرروها، من نجيب هالكلمة بعد؟ أو هذا اللي موجود حق مسلم ابن عقيل بعد قال لأنه أنا سلمى أن تحييها وكذا وكذا، بس ما وش اسمه. على العموم الخامس، احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا، ولو من أجل أنها كانت هذه القرينة متمثلة في لحن الخطاب، يعني أسلوب الخطاب، تارة بغضب تارة بهدوء متقطع بسرعة.
حتى لو ثبتنا أن الخطاب هو حجة على السامع أو على الله،
هذا أول الكلام،
يعني يقول هذا يثبت هذه الأمور الخمسة، تثبت أن الخطاب من الشاعر هو حجة سواء كان غفل أو لم يكن أو كان مبتدئا.
على العموم أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا. هذا مما لا يعتبر لفظا تعبير ركيك، مما لا يكون لفظا. لفظا شنو؟ شيء لا يعتبر لفظ، يعني قسمات الوجه قطعا هذا مو لفظ. مما لا يكون لفظا من قسمات الوجه والإشارات وغيرها أفضل التعبير يكون. لا شنو حتى في حق المقصود بالإفهام يقول لك هذه قسمات الوجه والحركات وغيرها من الأشياء التي لا تكون لفظا. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره غير المقصود بالإفهام أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه. ما هو الاحتمال الأول؟ متستر بالمقصود، بعد ذلك فهمه شلون يتستر عليه. وكذلك الاحتمال الرابع لا يوجد في حقه، يعني وجود قرينة خاصة. خب هذا القرينة الخاصة موجودة بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، فهذا الاحتمال موجود في حق غير المقصود بالإفهام، كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد، لأنه ينظر إلى قسمات الوجه وحركات اليد سواء كان مقصودا بالإفهام أو لا هذا السامع الذي يحيط بالمشهد. وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة وقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، وهي موجودة فعلا بالبيان التالي. حيثيات الكشف موجود، الآن كل احتمال حيثية الكشف. أما الاحتمال الأول فينفع بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه، يعني ليس في مقام التستر والتقييد وإنما في مقام بيان تمام مراده. وأما الاحتمال الثاني فينفع بظهور حاله في أن ما يقوله يريده. ما هو الاحتمال الثاني؟ أنه اعتمد على قرينة منفصلة. الجواب لا، أنه يفهم الكلام بشخص كلامه، يعني هذا كلام الجزئي لا بمجموع كلماته. في أن ما يقوله يريده، أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته. وأما الاحتمال الثالث احتمال الغفلة فينفع بأصالة عدم الغفلة. وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل له المحقق القمي. ما هو الاحتمال الرابع؟ وجود قرينة قد تواطأ عليها المتكلم والمخاطبين مقصودين بالإفهام، فينفع بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام. وأساليب التعبير العام ما فيها قرائن متفق عليها. وأما الاحتمال الخامس والأخير أنه ماذا؟ أن هناك قرائن من قسمات الوجه غير لم تنقل، فينفع بشهادة الناقل ولو ضمن شهادة ضمنية ويشهد أنه ينقل تمام المراد، ضمنا أيضا يشهد بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد، أي قرينة خاصة وكان يتصدب غرضا وعرقا وكان مغضبا كذا وكذا، ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد. هذا تمام الكلام في القول الأول. في التفصيلات القول الثاني يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.